نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونبدأ هذا الدرس بإنهاء الحديث الأخير من أحاديث الحيض، وهو حديث أم سلمة في موضوع النفاس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المناقشة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها هو في قدر النفاس، وفي أن النفساء كانت تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، واللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في قضاء صلاة النفاس. وفي هذا الحديث بروايتيه أو بلفظيه عدة مباحث، أولها ما يتعلق بالكلام على الحديث. فالحديث رواه الخمسة إلا النسائي كما ذكر المصنف، ورواه أيضا البغوي والدارمي وابن أبي شيبة وابن شبان في كتاب المجروحين له، وفي الدارقطني والبيهقي والحاكم وغيره. وقال الترمذي عقب روايته: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. ومن المعلوم أن الترمذي إذا أطلق كلمة غريب على الحديث فهو يعني بها أنه حسن أو صحيح. إذا قال غريب فالمعنى ضعيف، فالمعنى أنه ضعيف. فالترمذي ضعف الحديث بمسة الأزدية هذه، وكذلك ضعفه ابن حزم في المحلى بمسة نفسها، وذلك أن مسة غير معروفة. قال عنها الدارقطني: لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة. وقال ابن القطان: لا يعرف حالها. وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. ومعنى مقبولة أي حيث تتابع، وإلا فهي لينة الحديث، وذلك لأنها مجهولة الحال، لم يذكرها أحد بعدالة ولا جرح، ولم تثبت رواية عدد من الرواة عنها. الثابت رواية سهل، رواية أبي سهل وهو يزيد بن كثير عنها، وروى عنها غيره أيضا. على كل حال، على فرض ارتفاع جهالة عينها فحالها مجهولة، وهي علة ضعف هذا الحديث. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وعمر وعلي وعائشة وعائد بن عمرو وأبي الدرداء. وجميع هذه الأحاديث المرفوعة شديدة الضعف، فلا تقوم بها حجة. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم على تضعيف حديث أم سلمة وتضعيف شواهده أيضا. وقد ذهب علماء آخرون إلى تحسينه، فممن نقل عنه تحسين أو تصحيحه الحاكم والذهبي، وكذلك النووي نص في عديد من المواضع على أنه حديث حسن، وحسنه من المعاصرين الألباني كما في رواه الغليل. وفيما يتعلق باللفظ الآخر من الحديث فإنه رواية أخرى بنفس الإسناد عن أبي سهل عن موسى الأزدية، وقد رواه أبو داود كما أشار المصنف، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه، وأعله الترمذي عن الرواية الثانية وهي قول ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، أعله الترمذي كما في العلل الكبير له بأنه منكر النحل، قال هذا الحديث منكر النحل، وذلك لأن الحديث في أوله كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لفظه كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فقال الترمذي إن الحديث منكر النسل لأنه لم يقع نفاس لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في مكة وماتت كما هو معروف في مكة أيضا، فإنكر الحديث لقوله من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإنكار نظر من جهة أن قوله من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن قولها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تشمل بناته وإمائه وقريباته من النساء، فليست نصا في زوجاته فحسب كما ذكر الترمذي رحمه الله، فإنكاره لمتن الحديث ليس بقوي. في حديث أم سلمة هذا مبحث النساء، نعم هي رواية ثانية المصنف ما ساق بأكملها، رواية سلمة الثانية المصنف ساق آخرها وهو قول ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فقلت إن أول الرواية أول الحديث اللفظ الثاني كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أنكره الترمذي وأنكر الحديث لأجله. حديث أم سلمة بلفظي فيه مباحث النفاس، والنفاس في الاصطلاح أو في الشرع، نفاس في الشرع هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، ويكون مصحوبا بطلق ويخرج غالبا بعد الولادة، وقد يخرج معها أو قبلها أحيانا. والمقصود بالولادة والنفاس الذي يكون بسببها هو خروج ما فيه شيء من التخليق. وأما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ليس فيها شيء من التخليق ولا بان فيها شبه الإنسان فإن هذا لا يعد نفاسا، والغالب أن الطفل إذا سقط أو أن السقط إذا سقط بعد 90 يوما فإنه يكون فيه شبه الإنسان، بل قد يكون ذلك بعد 80 يوما يكون ذلك بعد 80 يوما لأنه 40 يوما نصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيبدأ التخليق بعدها. فهذا هو النفاس. وفي مسألة النفاس مسائل أو أحكام عديدة تحتاج إلى وقوف عندها ولو يسيرا. فمن المسائل المتعلقة بحديث أم سلمة في النفاس مسألة أقل النفاس، ما أقل النفاس؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أن أقل النفاس دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة من الدم وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي ورواية أبي حنيفة، فهو مذهب الجمهور. ولأبي حنيفة رواية أخرى في المسألة وهي أن أقله 11 يوما، فهذا قول ثاني. وله رواية ثالثة أن أقل النفاس 25 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل 4، وقيل يوم. والصحيح أن النفاس لا حد لأقله، فقد يكون دفعة ثم تطهر المرأة فتغتسل وتصلي وتصوم، بل قد لا يقع لها دم أصلا، يعني قد يحدث وإن كان نادرا أن تلد المرأة ثم لا يخرج منها دم أصلا، لا مع الولادة ولا بعدها ولا قبلها. وقد ورد في حديث غريب أن امرأة ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل معها دم فسميت ذات الجفوف، الجفوف والجفاف. فعلى كل حال لو فرض أن امرأة ولدت ولم ينزل معها دم مطلقا مع الولادة، كم تقعد في النفاس؟ لا تقعد شيئا، لا تقعد. بل اختلف العلماء هل يجب عليها غسل أم لا يجب، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليها غسل إذا ثبت عدم خروج الدم منها، لأن ظاهر أن موجب الغسل هو خروج الدم منها. على كل حال مسألة وجوب الغسل عليها فيها خلاف، لكن مسألة القعود لا تقعد ما دامت لم ترى دما، هذا ما يتعلق بأقل الحيض. أما ما يتعلق بأقل النفاس، أما ما يتعلق بأكثره فهو الآخر موضع خلاف، والأمر فيه أعوض وأصعب من الكلام فيما يتعلق بأقله. ففيما يتعلق بأكثره قيل أكثر النفاس 40 يوما، يعني ما لم ترى الدم قبل ذلك، فإذا رأت الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت، لكن تنتظر ما دامت ترى الدم إلى 40 يوما. وهذا الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، نقله الترمذي وغيره عن الصحابة، وحكاه عنهم هو وأبو عبيد بما يشبه الإجماع، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجمهور العلماء، أن النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما ثم تغتسل وتصلي ولو رأت الدم بعد ذلك. والقول الثاني أنها تقعد 50 يوما، وهذا مذهب الحسن البصري. والقول الثالث أنها تقعد 60 يوما، وهذا هو مذهب الشافعي الصحيح المذكور في كتب الشافعية، وإن كان الترمذي رحمه الله نقل عن الشافعي مثل رأي الجمهور، لكن هذا غريب، فالمعروف من مذهب الشافعية أنه 60 يوما، وهو رواية عن مالك وداود الظاهري وأبي ثور. وقيل 70 يوما، وهذه أيضا رواية عن مالك، وقيل غير ذلك. ابن حزم يقول 7 أيام، يعتبر أن حكم النفاس حكم الحي، أن حكم النفاس حكم الحي، فيقول تجلس 7 أيام. ويحتج بماذا؟ من يدري؟ مر معنا دليله في باب الحي، ما هو الدليل على أن النفاس تمكث 7 أيام عند ابن حزم؟ نعم حديث حمى تحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وقيل 14 يوما، وقيل إنه للذكر 30 يوما وللأنثى 40، وهذا ذكره الأوزاعي عن أهل الشام. وقيل لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، بل ما دام ترى الدم متصلا فهو ثم انقطع فهو دم حي، أما إذا اتصل ولم ينقطع فهو حينئذ دم استحارة وفساد. وحجة القائلين بأربعين يوما هو حديث الباب، حديث سلمة وشواهده التي سقت رواتها، وأنه هو الغالب على النساء. أما ما عدا ذلك من الأقوال، وكذلك دليل ابن حزم ذكر، أما ما عدا ذلك من الأقوال فهي اجتهادات بحسب ما يلحظ الفقيه أو العالم من حال النساء في عصره وفي بلده، وليس عليها أدلة قوية بل هي أقوال متقابلة. ولذلك أقول فيما يتعلق بأكثر النساء، إن من أخذ بالأربعين، من أخذ بالأربعين ووقف عندها وقال ما زاد عليها فهو دم استحارة وفساد، تصلي فيه المرأة وتصوم بعد ارتفاعها، فلا تثريب عليه ولا حرج، لأنه أخذ بقول ذهب إليه جمهور أهل العلم كما رأيتم، ودل عليه حديث أم سلمة وشواهده وإن كانت ضعيفة لكن يوجد من حسن الحديث أو صححه. فمن أخذ بالأربعين فلا حرج عليه ولا تثريب ولا بأس. أما إذا أردت أن تحرر المسألة وتقف عند الأدلة لتأخذ بالقول الذي لا يوجد عليه مناقشة تضحكه، فالأقرب عدم التحديد، كما أننا لم نحدد في أقله كذلك لا نحدد في أكثره، وكما أنه لم يحدد في أقل الحيض وأكثره لا يحدد في أقل النفاس وأكثره، بل يقال ما تراه النفساء من دم مع الطلق قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها فهو نفاس حتى ينقطع، ولو وصل إلى 50 يوما أو 60 أو تجاوز ذلك. فإذا استمر معها ولم ينقطع فحينئذ ما هو الحل؟ هذا السؤال موجه إليكم لأنه مر معنا أيضا في باب الحل. إذا استمر الدم معها ولم ينقطع فماذا تصنع؟ نعم صحيح. لا ما حكمها يعني في هذا الحال؟ طيب كيف تميز الاستحاضة من النفاس؟ يعني بالتمييز بالدم. طيب هذه علامة، إذا استمر الدم ولم ينقطع رجعنا إلى العلامات السابقة في تمييز الحيض، تمييز الاستحاضة على الحيض، وهي كم علامة؟ ثلاث أو كم حالة؟ ثلاث حالات. إن كان للمرأة عادة فإنها ترد إلى عادتها، وإن كان لها تمييز فإنها ترد إلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى عادة غالب النساء. وهذا الكلام كررناه مرارا في موضوع الحيض، سنطبقه الآن في باب النفاس. فنقول إذا استمر الدم مع المرأة وطال ولم ينقطع علم بأنه حينئذ ليس نفاس بل هو استحارة. فتقول المرأة ما حكمي ماذا أصنع حينئذ؟ نقول هل لك عادة معروفة يعني سبقا ولك ونفستي أو نكستي؟ قالت نعم، وكنت أجلس 40 يوما في نفاس السابق. نقول إذن تعودين إلى ماذا؟ إلى 40، فما زاد عن 40 فهو استحارة. قالت والله لا، أنا أول مولود هذا هو، فليس لي عادة سابقة. فما هو الحكم حينئذ؟ نعم صار ترد إلى لا إلى التمييز. فنقول تمييز الدم، إذا تميز الدم بحيث قالت أن الدم بعد 40 أو بعد 45 تميز واختلف عن لون الدم المعروف، فحينئذ نقول ما بعد هذا التميز فهو استحارة، وما كان دم نفاس قبله وهو الدم المعروف فهو دم نفاس. إذا لم يتميز معها الدم بل استمر معها دم كدم النفاس المعروف طيلة أو أيامها أو أوقاتها، فحينئذ ماذا نقول لها؟ ترجع إلى عادة غالب النساء. وكم عادة غالب النساء؟ ها؟ لا 40. عادة غالب النساء في النفاس 40 يوما، هذا أمر معروف تاريخا واضح. فهذا ما يتعلق بأكثر النكاح. بقي عندنا نقطة، وهي لماذا ساق المصنف رحمه الله الرواية الثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرها بقضاء صلاة النكاح. الذي يظهر لي أنه ساق هذه الرواية لسببين. الأول أنه قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الشارع لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة نظرا لأن الحيض يتكرر ويعتاد فيشق عليها قضاء الصلاة، ولذلك أمرت بقضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر. فلما كان الصلاة تتكرر والحيض يعتاد المرأة كل شهر كان في أمرها بقضاء الصلاة مشقة عليها. فقد يتوهم البعض أن النفاس يختلف عن الحيض باعتبار أنه لا يتكرر ويعتاد المرأة كل شهر. تبين أن حكم النفاس كحكم الحيض في ذلك. السبب الثاني هو أنه نقل بعض المصنفين وجها للشافعية في أن المرأة لو تسببت في إسقاط الجنين ميتا أنها لا فرق لأنها عاصية، يعني لو امرأة استخدم الدواء ليسقط الجنين من بطنها ميتا ففعلت وسقط الجنين ميتا، فهنا وجه لبعض فقهاء الشافعية أو وجه ذكره بعض فقهاء الشافعية أنها لا تقعد حينئذ بل تصوم وتصلي لأنها عاصية. وهذا وجه لا شك أنه مردود مطرح، لكن قد يكون هو السبب في سياق الرواية الثانية التي ساقها المصنف. وعلى كل حال فحكم النفاس كحكم الحيض في أن المرأة فيه لا تصوم ولا تصلي، وهذا إجماع ذكره ابن جريج والنووي والشوكاني وغيره من أهل العلم أن النفساء كالحائض لا تصوم ولا تصلي. وفي سائر الأحكام إلا ما استثني وهي أحكام معدودة من أبرزها أن النفاس لا يثبت به البلوغ، ليس من علامات البلوغ بخلاف الحيض فإنه قد يكون من علامات البلوغ. بخلاف الحيض فإنه قد يكون من علامات البلوغ، وإلا قد تبلغ المرأة قبل الحيض، لكن الحيض هو إحدى العلامات. وأما بالنسبة للنفاس فإنه علم بلوغ المرأة قبل نفاسها بإنزالها وحملها. وكذلك ذكر الفقهاء فروقا أخرى غالبها مختلف فيه. هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة، وبالانتهاء منه نكون انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة. مو بأخذ من الرواية، أنا أقول السبب الذي جعل المصنف يورد الرواية، يعني معروف أن النفس لا تصلي، فلماذا ساق ولم يأمرها بقضاء صلاة النكاح؟ من الأسباب التي ألتمسها حتى يرد على هذه الرواية أو هذا الوجه عند الشافعية ويبين أن المرأة في جميع الأحوال ليس عليها قضاء صلاة النكاح.